بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم في هذا اليوم ومع فتاوى الرحمة. ويسرني إن شاء الله تبارك وتعالى أن أتلقى ما يرد إلي من أسئلة واستفسارات لأتولى الإجابة عليها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني للقول السديد الصائب، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الكرام، كثيرا ما يتحدث أهل العلم. طيب أطلق اتصال. السلام عليكم. أخ رياض من الأردن، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا، يا مرحبا. تفضل.
جزاك الله كل خير يا أخي.
اللهم آمين.
الله يسعدك.
بارك الله فيك.
أنا أشارك معكم في قناة الرحمة وأسمع صوتك بس وتدعي لنا بس.
إن شاء الله، نسأل الله التوفيق. جزاك الله خير. أقول بأن أهل العلم كثيرا ما يتحدثون ويلفتون النظر إلى ضرورة أن يعتني الإنسان وأن يهتم بما خلقه الله تبارك وتعالى له، وأن لا ينشغل الإنسان بما أوتي في هذه الحياة عن الأمر المهم الحقيقي الذي يوصله إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. إن الناس في زحمة هذه الحياة الدنيا كثيرا ما يغفلون عن الدار الآخرة، وقد نجد من الوسائل المختلفة المتعددة التي ربما تشغل الناس أو تدخلهم في غفلة عن هذا الأمر. طيب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ أحمد.
جزاكم الله كل خير يا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا وإياكم.
بعد إذن حضرتك، كفارة قتل الحيوانات المنزلية زي القطط والكلاب في البيت يعني.
طيب.
شكرا جزيلا يا فندم.
فعلى الإنسان على كل حال أن ينشغل بما هو مقبل عليه، أن ينشغل بما هو مقبل عليه، وهذا أمر مهم وضروري للغاية. ربما الحوادث التي تكتنف حياة الناس من هنا ومن هناك، وربما بعض البلايا التي تنزل ببعض الناس من هنا ومن هناك قد تصرفهم، والواجب أن يفكر الإنسان إذا نزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى أي لون من ألوان الابتلاء، أن يفكر وأن يقف عنده، ما السبب في حصول هذه الابتلاءات والمصائب؟ هل من تقصير وقع من الإنسان؟ هل من تقصير وقع من الأمة؟ هل من تقصير وقع من هنا أو من هناك؟ لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى في كتابه يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يا شيخ، والله أنا كنت عايز أسألك بس سؤال يعني.
نعم.
أنا بعمل في الحلاق يعني، أنا شغال حلاق.
نعم.
هل من علي في وزر في حلاقة الدقن؟
طيب حاضر.
أو مثلا حلاقة الشعر اللي مثلا بتحلق من الجناب اللي هي الكابوري.
طيب حاضر.
وأخدان الفتلة يعني.
والإيه؟
وأخدان الخيط اللي هي الفتلة.
آه.
في الحواجب وتحت وفي الخدود يعني.
حاضر حاضر.
شكرا يا شيخ.
الله يبارك فيك. الأخ محمد من كفر الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. سمعت عم الشيخ.
تفضل. طيب في غيره؟ نعم. س- أم أسامة السلام عليكم. جو. تفضلي.
ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يسلمك.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤال بس يا عم الشيخ
لو طيب لو سمحتي وطي التلفاز شويه الله يكرمك.
وطيناه.
تفضلي.
دلوقتي احنا اشترينا بيت.
نعم.
اشترينا بيت.
نعم.
باربعين ألف.
نعم.
فكان علينا فاضل 10,000 لمدة يعني ايه 4 شهور لعند شهر 8 مثلا.
نعم.
فيجوا اصحاب البيت دولي قالوا عايزين نرجع في البيع. احنا عاملين شرط جزائي.
نعم.
للبيع 10,000 جنيه اللي يرجع يعني.
نعم.
احنا رجعنا وهم رجعوا 10,000 جنيه.
نعم.
المهم احنا صرفنا يعني وبعتنا 10,000 اللي هم فاضلين.
نعم.
فدلوقتي هم عايزين يرجعوا عايزين يعملوا البيع عايزين مش يدونا يعني البيت مثلا فاحنا نعمل ايه ناخد العشر تلاف للزيادة ولا نعمل ايه؟
طيب الان المدة التي بينكم لدفع المبلغ حتى تنهوا جميع المبلغ لهم هل انتهت؟
لشهر 4 الجاي السنة الجاية كمان 4 السنة الجاية
2010؟
ل 2010.
طيب حاضر.
فاحنا بعتنا الفلوس عشان ايه ما فيش مشاكل ولا في اي حاجه ان شاء الله باذن الله.
خلاص ما فيش. حاضر استاذ تسمع الجواب ان شاء الله. الاخت ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت انا كنت بس عايز
لو سمحت اعلي الصوت شويه.
حاضر حاضر.
اتفضلي.
انا كنت بتكلم مع حضرتك بس على قضيه ميراث. انا عندي والدتي ووالدي توفى واحنا 3 بنات وثلاث صبيان.
نعم.
في واحد من الصبيان واخد شقه في البيت بتاعنا اللي هو بيت اللي هو اللي عليه الميراث بقاله حوالي 10 سنين. واحد واخدها بقاله حوالي 9 سنين. واحد لسه واخد تقريبا ما بقالوش فتره قريبه جدا واخد شقه
يعني واخد شقه يعني يسكن يقيم فيها ولا متملكا لها؟
متملك هو يعني هي مش مكتوبه باسمه ولا حاجه بس هي بتاعته خلاص ومتجوز وقاعد فيها
يعني يستفيد وينتفع بها يعني.
بينتفع بيها طيب واخدها بتاعته.
طيب
والثلاث بنات ما فيش حد فيهم واخد اي حاجه والمشكله ان دلوقتي لما احنا جينا نطالب بالحق بتاعنا قبل كده والدتنا اعترضت وقالت لما اخواتكم يتجوزوا الصبيان ودلوقتي اخواتنا الصبيان كل واحد حاطط ايده على شقته وهي ليها شقتها الخاصه بيها واحنا دلوقتي مرفوض من طرفهم ان احنا ناخد اي حق لينا ومعترض علينا. المشكله دلوقتي اللي قدامي واللي هي العقبه الكبيره جدا ان المشكله اللي واقفه في سكتنا هي والدتي وانا مش عارفه اتصرف ازاي لان هي انا مطالبه باني انا ابرها واني انا يعني لا تعدى حدود الله معاها في اي حاجه في اي تصرف وفي نفس الوقت هي اللي منعاني من حقي. يعني انا النهارده اختي بالصدفه جت راحت عندها واحده من اخواتي وراحت عندها وطلبتها بانها اللي تاخد حقها اعترضوا وحتى وصل الموضوع ان امي بس اللي كانت معترضه وصلت الموضوع ان اخواتي الصبيان واحد منهم معترض هو كمان وبيتكلم وبيقول انتوا هتاخدوا الفلوس انتوا هتاخدوا الفلوس تدوها لجوازكم وولادكم. طب هو فين شرع ربنا؟ مش شرع ربنا شرع علينا ان
طيب الحق. هل والدتك تسمعنا الان؟
الله اعلم. يا ريت اتمنى انها تسمعك والله يا شيخ. لو انا اتصلت بيها ما افتكرش انها ترضى ترد عليا لان هي خلاص يعني حصلت ما بينها ما بين اختي اللي راحت لها مشاده كبيره جدا ورفض اي حد فينا يكلمها رفضه ولو حد فينا كلمنا هتعترض وتتخانق معانا.
على كل حال ان شاء الله انا سابين وجه الحق في هذا.
ارجوك يا شيخ وضح الموضوع لاني انا المشكله بالنسبه لي دلوقتي ان انا لو كان الخصومه ما بيني وبين حد من اخواتي كنت ممكن اقدر اتطول واتكلم وهو يتكلم اتجرأ على بعض لكن دي ام وانا مش عارفه اتجرأ عليها ومش عارفه اخد منها حقي وهل بعد كده انا اسكت يعني بعد الموقف اللي عملته واعتراضها على الحق ده وانا اسكت وما طالبش بحقي ولا احاول اخده باي شكل من الاشكال انها معترضه تماما وشايفه ان اولادها الصبيان هم اولى وشايفه ان اولادها الصبيان هم متوظفين يعني هم مش موظفين
طيب طيب
اشغالهم حره.
حاضر. الاخت ام كريم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
انا من قيمه فتره كده ادعيت ربنا وقعدت اقول ايه يا رب اشفي لي ابني يا رب اشفي لي ابني فبعدين ايه رحت المسجد انا ما بعرفش يعني المسجد فرحت المسجد لقيت قدامي ايه دور مرضاكم بالصدقه فجيت بعد كده جوزي يعني كان تعبني شويه فقعدت اقول يا رب اهديه لي يا رب انا مش عارفه الوقت امشي واسيبه ولا اسيب.
ما فهمت سؤالك يعني ماذا تريد ان تقولي؟ الأخت آيات، سلام عليكم.
رحنا لشيء الواحد كده بيقول إن هو بيقرأ قرآن كده.
نعم.
وزوجي يعني تعبان كده. فرحنا فقرأ عليه قرآن بس قال كلام إحنا مش فاهمينه.
آه.
فإحنا مش عارفين إحنا، وعطانا زي أطباق كده مرسوم فيها مربعات واسم الله. فإحنا كنا خايفين نخش الموضوع ده في شرك، فمش عارفين بقى نكمل معاه ولا.
حاضر.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ محمد من الدقهلية، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة
الله. تفضل. تفضل.
ليه استفسار عند حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
تفضل.
في أخت صاحبي زنت وعمرها 13 سنة.
نعم.
وهو يريد قتلها. حتى يتخلص من هذا
من اخته،
فما حكم الشرع في ذلك؟
من اخته يعني اخ يريد ان يتخلص من اختي بسبب
نعم.
ذلك
نعم.
حاضر.
فما حاضر. هو الحل لمواجهة هذا الموضوع؟
حاضر.
مع العلم انه لو انتشر هذا الموضوع ستقوم بتدمير اسر كاملة.
نعم.
وفضيحتها، ام ان هؤلاء الناس يتركون هذه البلد ويعيشون في بلد اخر؟
حاضر.
أستحلفك بالله أن تشرح هذا الموضوع بالتفصيل وتوضيح الحل.
حاضر. أخت أم أسامة، السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
أنا بطلع زكاة مالي.
بت إيه؟
وليا أخ ميت ولي عيال ودخلهم يعني بسيط. وبس لهم فلوس طبعا طالعين من شغله كده ومحطوطين في البنك. يا ترى يجوز لهم الزكاة؟
يجوز لهم الزكاة؟
ايوه.
طيب حاضر. طيب ابدا في الإجابة عما ورد الي من أسئلة الآن، وننتظر ان شاء الله عز وجل ايضا ما يرد ايضا من أسئلة اليكم. أول في الحقيقة اتصال وصل إلينا، أشكر صاحبه الأخ رياض من الأردن، جزاه الله تبارك وتعالى خيرا. يشكر قناة الرحمة على ما تقدمه من رحمة ومن خير ونفع عميم للناس، وفي الحقيقة ما يبث عبر هذه القناة من برامج نافعة ومفيدة نفع الله تبارك وتعالى بها في معظم البلاد، وكانت سببا في الخير العميم. أسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا كل من ساهم بكلمة طيبة صالحة مباركة، وكذلك من ساهم وساعد في إنشاء هذه القناة وبث برامجها عبر القنوات الفضائية المختلفة أو الأقمار الصناعية المختلفة. وهذه في الحقيقة وسيلة نافعة من وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأننا نواكب ما يعرف بالعصر وبمستجداته وبما تحتاج إليه الأمة في هذا الزمان. وهو يرغب الحقيقة الأخ رياض أن ندعو له، وأنا أوصي إخواني بأن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء له. بعد ذلك الأخ أحمد من السعودية يسأل عن يقول كفارة قتل الحيوانات المنزلية، وضرب مثالا بالقطط وغيرها. الحقيقة الإنسان أو بعض الناس بيقتني أشياء لا يجوز له أن يقتنيها، كالكلاب مثلا. وأنا أبدأ بهذا لأن بعض الناس تقتني هذه الحيوانات في بيوتها. أما بالنسبة للقطط، فالقطط كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها من الطوافين علينا والطوافات، وهذه الإنسان عليه إن دخلت بيته ولا يريد أن تكون، عليه أن يسرحها بلون من ألوان المعروف. ولكن لو سأل عن الحشرات التي تؤذي ويتخلص منها، فأهل العلم يقولون لا يعني ضرر ولا خطأ في ما لو قتل الإنسان ما يؤذي من الحشرات. يعني لو إن الإنسان في بيته ما يعرف اليوم بالصراصير أو نمل كثير مؤذي، فأراد الإنسان أن يتخلص منه فليتخلص من الشيء الذي يؤذيه فحسب، ولا يتناول قتل هذه الحيوانات في أي مكان بالكلية هكذا، لأنه لا يجوز ذلك. لأن للحديث الصحيح بأن نملة قتلت أو خرصت نملة نبيا من الأنبياء، فأمر بأمة النحل بأمة النمل فأحرقت، يعني لأن نملة قرصته، فأمر بقرية كاملة للنمل فأحرقت، فأوحى الله عز وجل إليه من أجل نملة واحدة أحرقت أمة تسبح الله تبارك وتعالى. فيفهم من ذلك أن التخلص مما يؤذي لا شيء إيه؟ لا شيء فيه ولا حرج، ولكن الإنسان يعني لا يقتل كل ما كان في طريقه من هذه الحشرات التي لا تؤذيه هو، يعني بالجملة هكذا. لماذا؟ لأن بنستند في هذا إلى الحديث الذي سبق أن قلته، من أجل نملة واحدة أحرقت أمة تسبح الله تبارك وتعالى. الأخ محمد يسأل، يقول بأنه يعمل حلاق، فهل عليه وزر في حلق اللحية والقصات اللي هي أو المضات المعروفة الحديثة الآن، وأيضا بعض الناس يأخذون من وجوههم بما يعرف بالنتف بالفتلة وغير ذلك. الحقيقة هذه كلها أمور لا تجوز ولا يقدم عليها الإنسان، وأنت بارك الله فيك في حل من هذا. ولو يعني كنت مع الناس وعرفوا أو أعلنت إعلانا وعرف الناس أنك يعني لا تفعل ذلك، تأكد من أنه لن يطلب منك أحد إن ذهب إليك أن تفعل ذلك، وأن هذا لن يؤثر بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى في رزقك وفي دخلك الذي قدره رب العباد لك، بل قد يكون ذلك أو في ذلك من الأسباب الكثيرة أو من الدوافع إلى كثرة الرزق. الإنسان عندما يترك ما حرم الله تبارك وتعالى يعوضه الله عز وجل بالحلال الطيب المبارك، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وحسنه كثير من أهل العلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فهذه معصية وهذا ذنب، إن فعلته ربما حرمت من الرزق، وإن لم تفعله ساق الله عز وجل لك من الأرزاق ما يفتح به رب العباد سبحانه وتعالى على أهل الإيمان. أعرف أناسا كانوا يعني يتاجرون في أشياء يعني محرمة، بل إن البعض يقول عنها بأنها مكروهة، ولكنهم تركوها لله عز وجل وكتبوا في محلاتهم: نحن نعتذر عن بيع كذا وكذا وكذا. والناس عرفوا ذلك، فلما فعلوا هذا بسط الله عز وجل ووسع عليهم من الأرزاق الشيء الكثير، بسبب أنهم أخلصوا لله عز وجل، وبسبب أنهم راعوا حق الله تبارك وتعالى ورغبوا في أن يعيشوا في الحلال أو مع الحلال الطيب المبارك، ففتح الله تبارك وتعالى عليهم. الأخت أم أسامة هي ذكرت، قالت: عندي مشكلة كبيرة أو قضية كبيرة، تقولها اشترت منزل أو هي وأهلها ب40,000 جنيه، سددوا 30، بقي عليهم 10,000، وكتبوا شرط جزائي بينهم وبين الذين باعوا لهم. أراد أصحاب البيت أن يرجعوا في هذا البيع، وال10,000 الباقية هي إلى أجل، والأجل لم يأتي بعد، ولكنهم رغبوا، ربما طمعوا لما وجدوا زيادة أسعار وغير ذلك، ثم تقول بأن إحنا أعطيناهم المبلغ المتبقي الآن، رغم أن سداد هذا المبلغ يجب في الشهر الرابع من العام القادم في 2010. تقول: ماذا نفعل إذن؟ هل نمضي البيع ولا نأخذ الشرط الجزائي؟ لا، أنتم لم ترجعوا في هذا البيع، ولم يكن عندكم أي خلل في مسألة هذا البيع، وبالتالي بيعكم صحيح، أمضوا هذا البيع، وإن كان العقد بينكم ومكتوب الآن وجاهز وأعطيتهم هذا المال ومعكم الإيصالات اللازمة في أن هذا المبلغ وصل إليهم، فالبيت أصبح الآن لكم ولا ترجعوا به إليهم، ولا يحق لهم أن يفعلوا ذلك، لا يحق لهم أن يفعلوا ذلك. البيع يجب أن يمضى، يعني أن تمضوا البيع، وهذا في مصلحتكم، لأن هذا هو الحق، أنتم بعتم واشتريتم وبينكم شرط، والآن أنتم وفيتم بالشرط قبل أوانه، وفيتم بالشرط قبل أوانه، فامضوا على بركة الله تبارك وتعالى هذا البيع ولا ترجعوا فيه. الأخت أم محمد تذكر أيضا قضية للأسف الشديد، وطالبت أن احنا نتوسع في الحديث عنها. ذكرت بأن والدها توفي رحمة الله تعالى عليه، وترك ثلاثة من البنين ومثلهن من البنات. وذكرت أن أحد الإخوة يسكن في بيت، والآخر أخذ شقة أيضا يعني قبل فترة يسيرة، وكل واحد أخذ حقا له وجلس فيه. أما البنات فلم تأخذ الواحدة منهن شيئا، وإذا طلبت الواحدة منهن شيئا من الحق، العجيب في ذلك أن الإخوة ربما سكتوا ولم يتكلموا، وإنما الذي تتدخل في هذا الموضوع وتمنع وصول الحق إلى أهله هي الأم. ولعل الأم والإخوة كما ذكرت تقول تأخذوا المال، تقول للبنات أنتم تأخذون المال لأزواجكم. حقيقة هذه نظرة ضيقة جدا، هذه نظرة مخالفة لشرع رب العالمين سبحانه، هذه نظرة بعيدة عن الحق وعن التشريع الرباني الذي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه. يا معشر أهل الإيمان، نحن أمة نؤمن بكتاب الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله عز وجل قد أنزل في كتابه آيات تعرف بآيات المواريث، فيها أصحاب ذكر أصحاب الحقوق، والله عز وجل في ثنايا وتضاعيف آياته يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وفي الصحيح عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها. رب العالمين سبحانه وتعالى شرع الشرائع، والميراث من شرائع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولعلي أنطق بهذه الآية لمن سألتني، وأطالب من يستمع إلي الآن ويعرف أصحاب هذه الحالة أن يذهبوا إلى هذه الأم ويبينوا لهم خطورة ما هي عليه، وهي أنها بذلك ترد وتدفع شرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا تعمل به بل تعطله. والله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأنا قلت هذا المقطع من هذه الآية لماذا؟ لأقول أيضا للإخوة بعد هذا، أنتم حقكم أن تأخذوا ضعف مال البنت، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ قال الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، فأنت يا أيها الأخ تأخذ ضعف أختك، فماذا تريد أن تأخذ بعد ذلك؟ ولماذا تحرم أختك حقها؟ بل إنني أطالب الأبناء، أطالب الإخوة، لأنهم هم الذين سيأكلون هذا المال بالباطل. صحيح الأم تعاون، الأم تسعى، الأم تقف أمام البنات، والبنت كما ذكرت متأثرة من هذا الموقف وتقول هذه أمي وأنا أبرها، وأخشى أن أخالفها أو إن دار بيني وبينها حديث وقعت في شيء من الإثم أو غير هذا. قالت لو خلت بيني وبين أخي لاستطعت أن أتحدث، لأن أتحدث معه وأن أجادله وأن أناقشه وأن أتمكن من أن أخذ الحق منه لأنه مثلي في الدرجة. أما أمي ماذا أفعل لها؟ أقول للأم اتق الله تبارك وتعالى، اتق الله عز وجل، أنت لا تعرفين متى ستموتين، أنت الآن حية على قيد الحياة، مات زوجك، نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه، ولا شك أنك أنت على الطريق أيضا سائرة، فلماذا تقفين حجر عثرة أمام شرع رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولماذا يعتل كثير من الناس بهذه الحجة؟ البنت ستأخذ المال إلى زوجها، البنت تأخذ المال لها تستمتع بها به وبأولادها، وزوجها أصبح زوجا لها. شوف نحن نقول زوج، هي وهو كشيء الواحد، ويعني يرزقان بعد ذلك بالبنين والبنات، وليس هناك فرق بين الرجل وبين المرأة، والمرأة تسعى لإسعاد زوجها، والرجل يسعى ويسعى لإسعاد زوجته، والجميع يعيش في بيت نظيف، والولد راعى الإسلام فيه أن يعطيه ضعف ما ستأخذه البنت. فلماذا بعد ذلك يقصر الإخوة والأولاد أو البنين في حق أخواتهن بعد ذلك، ويتطاول الجميع على أن يأخذ حق البنات؟ إن في هذا من الظلم الشديد، ورب العباد سبحانه وتعالى يؤاخذ الناس بذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك بعد كلامي مع الأم أرجع فأقول للإخوة اتقوا الله تبارك وتعالى، أعطوا أخواتكم، اعطوا البنات حقهن، هذا حق شرعه الله تبارك وتعالى وبينه ووضحه في كتابه. وطالما انكم تنطقون بلا اله الا الله وتشهدون بالنبوة لنبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب عليكم أن تنصاعوا لأمر الله وأمر رسوله ومصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام أيضا يجعلني أوجهه خاصة لكثير من إخواننا وأخواتنا في ديارنا، وخاصة في بعض قرانا. بعض القرى في الحقيقة يشتهر بينهم أن يحرموا البنت حقها من الميراث، وفي الحقيقة هذا يدفع إلى قطيعة الرحم. وإن كنت أحذر السائلة التي ذكرت وشكت وبينت في كلامها الآن المأساة التي تقع هي فيها ومعها أخواتها من البنات بسبب أمها وإخوانها، أنصحها أيضا ألا تنقطع عن أمها بحال، لا تنقطع عن أمها بحال، ولا يكون هذا من الأسباب الذي يصدها عن البر بأمها. فالبر بأمها أيضا واجب، وهي مسؤولة عن ذلك، ولعل الله عز وجل يشرح صدر الأم عندما تواصلوها وتبروها وتقدموا إليها ما تحتاج إليه وغير ذلك. بعد هذا الأخت آيات من الإسكندرية ذكرت موضوعا في الحقيقة لا بد أن أتحدث عنه وأن أشير إليه، لأن هذا الموضوع مهم جدا وينتشر في الحقيقة بين الناس بصورة خطيرة للغاية، وفيه خدش للتوحيد، فيه إنقاص من حقيقة التوحيد القائمة على إخلاص العمل لرب الله لرب العباد سبحانه، والقائمة على وجوب التوجه بأنواع العبادة والطلب لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. أخت آيات من الإسكندرية تقول احنا ذهبنا لرجل لأن زوجها مريض يقرأ قرآنا على زوجها، وثم تقول بأنه قالت كلاما لا نعرفه وأعطاهم أطباق فيها اسم الله وقد يكون فيها شيء غير ذلك، تقول هل نكمل معه أم لا؟ حقيقة هؤلاء الناس الذين يتصدرون المجالس ويفتحون كالمستشفيات أو المصحات على نمط يعني العيادات النفسية التي يفتحها بعض الأطباء للعلاج وقسموه العلاج الروحاني أو العلاج بالقرآن أو غير ذلك، هؤلاء الناس إن لم يكونوا على هدي القرآن والسنة وأن يقرأوا القرآن لوجه الله تبارك وتعالى مع اعتقادهم أن الشفاء بيد الله تبارك وتعالى وحده دون سواه، وأن لا يأخذوا على ذلك شيئا، حقيقة الناس توسعوا في هذه المسائل، كل حي في راجل وجالس ويذهب إليه الناس ويعتقدون أن ده اللي بيشفي أو أنه هو فقط الذي يقرأ القرآن، هذا خطأ. الرقية بالقرآن الكريم صحيحة، ولكن لم يكن من معهود السلف أن يكون واحد منهم أو أن يشتهر الواحد منهم بأن إنسانا لو مرض ذهب إلى فلان بعينه وقرأ عليه واحد بعينه، هذا لم يعرفوه أبدا، وإنما الإنسان يقرأ على نفسه ما يشاء من آيات القرآن الكريم، ولو قرأ بفاتحة الكتاب لورود النص عليها فهو حسن. في الحديث الصحيح المعروف في قصة الأعرابي الذي رقى الرجل الذي لدغته العقرب بفاتحة الكتاب، المهم على الإنسان أن يعي، على الإنسان أن يعقل، على الإنسان أن يعرف أن القرآن الكريم فيه شفاء للناس، وإذا أصيب الإنسان بشيء فعليه أن يقرأ على نفسه هو، وليحذر من الذهاب إلى هؤلاء الكهنة وإلى هؤلاء الدجالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. للأسف الشديد هذا موجود حتى مع وصول الناس إلى مستويات علمية راقية عالية الآن، يذهبون إلى أناس، شوف الأخت آيات تقول بأنهم ذهبوا إلى رجل قرأ كلاما لا يعرفه، هؤلاء يقرؤون كلاما أعجميا طلاسمة وشعوذات وسحر والعياذ بالله. طب أتلقى هذا التصرف. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. كيف كده
تفضل يا أخي أبو أسامة.
الله يخليك. حضرتك أم سامة سألتك على السؤال اللي هو البيت أبو 40,000. حضرتك البيت أبو 40,000 هذا احنا اشتريناه ب40 ودفعنا 30 لشهر 4 اللي جاي في شهر يعني في السنة اللي جاي.
نعم نعم
تمام
نعم.
هم قالوا لا ده عايزين ناخده ناخد لفلوس شهر 8. ربنا قدرنا والحمد لله رب العالمين يعني, وبعتنا لهم من أسبوع.
نعم.
دلوقتي هم بيقولوا ايه احنا مش عايزين, احنا مش عايزين ناخد البيت, احنا مش عايزين نبيعه. مش لقينا هي اللي بعت لي البيت, لا ده لجوز بنتها. حضرتك معايا؟
انتم يعني بينكم يا اخي بارك الله فيك اجل معين ولا تم البيع وانجز وخلاص؟
هو تم البيع يا دكتور
وليس بينكم خيار.
وانا بدفع ال 10,000 اللي عليا, قالوا لي لا مش عايزين الفلوس, احنا عايزين البيت. في شرط جزائي, هل احنا ناخده حلال ولا حرام؟
يعني الان يعني بمعنى هذا انكم لن تتمكنون من استشاره البيت؟
لا انا حضرتك
انا افهم يا اخي بارك الله فيك. انا قلت انتم دفعتم المال فالبيت من حقكم, انتم الان لا تستطيعون ان تاخذوا البيت ولكم رغبه فيه ولا لا؟
لنا رغبه بس هم مش عايزين يدهون.
ولن تتمكنوا؟
يا
فلا حرج من تاخذوا المبلغ الشرط الجزائي, لا حرج عليكم في ذلك, هذا
يعني
شرط صحيح بينكم.
يا دكتور طيب ماشي
ولا شيء فيه. بارك الله فيك. من الاخ محمد؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك
يا
مولانا؟
يا مرحبا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل. الله يبارك فيك.
بعد اذن حضرتك, انا والدي متوفي لي دلوقتي حوالي 6 سنين.
نعم.
ومتجوز 2, معايا اخواتي قاعدين في البلد البنات, وانا هنا قاعد في القاهره انا واخواتي الصبيان.
نعم.
ليا 3 شقق و3 شقق من الست الثانيه, ومعاهم 3 بنات زيهم. وكان في واحده ابويا متجوزها الاول مخلف منها ولد, ده متجوز ومخلف. المهم السؤال هو ان دلوقتي والدي لما توفى كان سايب بيتين, البيت اللي احنا قاعدين فيه في القاهره والبيت الثاني في البلد. فلما توفى ابويا, فمرات ابويا من فتره قريبه من حوالي 2 او 1.5 تقريبا, باعت البيت اللي في البلد بدون علمنا. وقالت ان ابويا كان قايل ان البيت اللي في البلد ده للبنات, والكلام ده ما حصلش. ما قالش هو حاجه زي كده. قالت ان هو قال ده للبنات. المهم باعته بدون علمنا, وبعد ما باعته اشترت بيت تاني, والفلوس اللي فاضت قسمتها على البنات. ليها هي والبنات. فلما سالناها قالت ان هي كتبت باسم ان والدتي انا كاتبه, هي كاتبه من ضمن الايه اللي اشترت باسمهم البيت التاني. كويس.
اتفضل.
والبيت التاني دون كتبته باسم البنات وباسمها هي, وبتقول ان والدتي مكتوب والدي اسم والدتي فيه, بس والدتي ما كتبش اسمها فيه. فطبعا انا مش عايز اعادي اخواتي, ومش عايز اعادي مرات ابويا, يعني انا مش عايز اعمل مشاكل. فانا استعوض ربنا, وربنا هو اللي يجيب لي حقي, ولا اعمل ايه بالظبط؟
طيب مش لك اخوه بارك الله فيك له حقوق؟
ليا اخواتي واخواتي.
لم ياخذوها؟
نعم.
لم ياخذوها؟
لا ما حدش خد حاجه, ما حد. لان البيت اللي احنا قاعدين فيه اصلا في القاهره, اخواتي اللي هم ولادها هي قاعدين فيه, كل واحد فيهم واخد شقه متجوز فيه.
نعم. طيب خير ان شاء الله.
وانا واخد محل فيه.
طيب تسمع التوجيه ان شاء الله. الاخ صلاح من قطر, السلام عليكم. اخ صلاح.
الو.
السلام عليكم.
الو.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
الو.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا اخي صلاح.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل
يا اخي. يا شيخ
تفضل.
سمعني؟
ايوه اسمعك. تفضل. الاخت ام محمد.
ايوه
الاخت ام محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت هسألك سؤال بخصوص اخت يعني نعرفها. البنت دي كانت مخطوبه, فسبحان الله هي كانت ظروفها تعبانه, لما نلها من الاخوات ربنا جزاهم كل خير شويه حاجات موجوده عندي. المهم قدرنا عرفنا ان والعياذ بالله كان ابوها يريد يفعل معها فحشه, فاخبرت خطيبها فخدها وحقد عليها وتزوجها دون علم اهلها, وبعد كده هم عرفوا ورضوا بالواقع. هل هذا زوج يكون حرام ام حلال؟ والحاجه اللي عندي دي هل اديها لها ام كده انا يعني والعياذ بالله بساعد على مش عارفه الصراحه اعمل ايه؟
والله هذا السؤال يا ريت يعني تتصلي علي فيه على الهاتف.
وأجيبك إن شاء الله، لأن في بعض الاستفسارات أود أن أعرفها. الأخت أم أنا، السلام عليكم. السلام عليكم.
شقة وما عندوش شقة، فهو ممكن يقدم من يعني من حقه إنه يقدم في إسكان الشباب، ولكن والدي عنده شقة إيجار قديم، فقال له فأخويا قال له أنا عايز أعيش في الشقة دي، قال له دي شقتك أنت وأختك، وطبعا والدي يعني فقال له أنا ما أقدرش أروح بعيد، أنا عايز أبقى في القاهرة يعني. فبابا قال له طب خلاص لو كده ايه، خد خد شقه اسكان الشباب وانا واختك نعيش فيها، انا متزوجه طبعا ومش عايز والدي مش عايز يعيش مع جوزي يعني. فبابا قال له خلاص انا واختك نعيش في اسكان الشباب دي، وانت عيش في الشقه الكبيره لان اختك ليها نصيب فيها يعني، فاديها دي بدل نصيبها، بحيث ان انا ادفع الاقساط وادفع المقدم، وبعد ما تخلص اقساط الشقه وهي باسم اخويا يبقى يكتبها باسمي، نظير ان انا يعني كان ليا جزء في الشقه الكبيره بتاعه والدي. فهل انا ووالدي لو عشنا في الشقه دي يبقى حرام، او لو عملنا الموقف ده كله يبقى حرام علينا ولا حلال؟
اسكان الشباب يعني؟
نعم
اسكان الشباب.
في اسكان الشباب.
طيب حاضر،
الف شكر.
انا في الحقيقه كنت وقفت عند سؤال او كلام الاخت ايات عن ذهابهم الى رجل يعالج ويقرا كلمات لم يعرفوها ويكتب على اطواق وغير ذلك. أقول هذا من الكذب وهذا من الدجل. الإنسان إذا وقع به مرض أو نزل به شيء من الأمور التي تتعبه، حتى ولو كانت من الأشياء النفسية التي لا يعرف سببها، عليه أن يسير في اتجاهين. الحقيقة أولا يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وهذا أمر ضروري حتى في الاتجاه الثاني، ويسأل الله عز وجل الشفاء. وعليه أن يرقي نفسه بآيات من القرآن الكريم، أن يقرأ على نفسه فتحت الكتاب، يقرأ آية الكرسي، يقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس وغير ذلك، يعوذ نفسه بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني يرقي نفسه بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. الدعوات المأثورة عن النبي الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها خير عميم، فيها خير عظيم. الإنسان إذا مثلا شعر بألم أو أحس بألم في جسده في مكان معين، النبي عليه الصلاة والسلام وجه بأن يضع الإنسان يده على مكان الألم ثم يقول بسم الله ثلاثا، ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. هذا لون من ألوان العلاج الذي يجب على الإنسان أن يسلكه، يعني الإنسان ألم به شيء يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. فالله عز وجل هو الذي بيده مقاليد كل شيء، وهو الذي بيده الشفاء سبحانه وتعالى جل في علاه. خليل الرحمن إبراهيم إمام الأنبياء أصحاب يعني إبراهيم عليه السلام كان أمة كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه، فهو إمام الحنفاء. خليل الرحمن إبراهيم يقول وإذا مرضت فهو يشفين، وتأملوا أتى بضمير الفصل هنا للتأكيد، قال فهو، ما قال وإذا مرضت فيشفين، لا من باب التأكيد أتى بهذا الضمير، وإذا مرضت فهو يشفين. ليه؟ لأن هناك أسباب سأذكرها الآن أخرى. وهو الاتجاه الثاني أن يذهب الإنسان إلى الطبيب، ولا حرج في ذلك. فطلبوا الدواء من طبيب يعالج الداء ويعرفه بعدما درسه وغير ذلك، هذا أيضا أمر مشروع، أمر مشروع مع الاعتماد على الله عز وجل والثقة في الله تبارك وتعالى، والعلم بأن الذي يشفي هو رب العباد، ولكن هذا من الأسباب المشروعة. هذا الذهاب إلى الطبيب من الأسباب الإيه؟ من الأسباب المشروعة. فليفعل الإنسان هذا وليفعل إيه؟ وليفعل ذاك، وليعلم أن الشفاء بيد رب العباد سبحانه. قال وإذا مرضت فهو يشفين، أكد ذلك ليه؟ حتى لا يظن الإنسان لو ذهب إلى طبيب ثم شفي أن الشفاء كان بيد الطبيب، لا، الطبيب وما صرف من علاج إنما هو سبب من الأسباب، أما وقوع الشفاء وحصول الشفاء إنما هو بيد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فليحرص العبد على ذلك، وليفهم العبد هذا الأمر فهما إيه، وليفهم العبد هذا الأمر فهما جيدا. الشاهد ألا نذهب إلى هؤلاء الكهنة والدجالين كما أسميهم، هؤلاء يموهون ويكتبون على الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل. ثم بعد ذلك أوجه إخواني المؤمنين إلى فائدة مهمة. الإنسان قلت الآن يرقي نفسه بفتحة الكتاب، ولكن لا تذهب إلى أحد فتطلب منه أن يرقيك، الرقية جائزة، الرقية الشرعية، الرقية الشرعية، ولعلي أذكرها الآن. الرقية الشرعية لها شروط ومواصفات. الرقية الشرعية تكون بكتاب الله سبحانه، أو تكون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلماته، ويجب أن تكون باللسان العربي، لا تكون بطنطنة الأعاجم وبالكلام الذي لا يفهم الذي يفعله كثير من الدجالين اليوم، إنما تكون باللسان العربي الواضح. دي رقية شرعية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. إنما الرقية بقى اللي بتدخلها الكلمات الأعجمية والتوسل إلى الله عز وجل بالجن والشياطين وغير وادعاء علم الغيب وغير ذلك، فهذه رقية شركية لا يجوز الإنسان أن يتعاطاه. ومع الرقية الشرعية لا يجوز الإنسان أن يطلب هذه الرقية الشرعية، أو لا يستحب له أن يطلبها من غيره. ليه؟ حتى لا يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، بغير حساب ولا سابقة عذاب. وأذكر هذا، أذكر طرفا من الحديث، موطن الشاهد، موطن الشاهد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مهم عرضت عليه الأمم إلى أن عرضت عليه أمته صلوات الله وسلامه عليه، وذكر أن فيهم في أمته، هكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر به، أخبر أن في أمته، في أمته صلى الله عليه وآله وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. خاض الصحابة في هؤلاء 70,000، من هم؟ فبعضهم قال: هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام فلم يقع منهم شرك قبل ذلك. وبعضهم قال: لا، نحن الذين آمنا وصدقنا وآوينا وآزرنا وهاجرنا ونصرنا وغير ذلك. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم قلتم كذا وكذا، سمعهم وسمع خوضهم، وأراد أن يقطع الباب وأن يبين الصواب صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبر عن هذه الطائفة، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. شاهد معي، هم الذين لا يسترقون، رقية جائزة. ما معنى لا يسترقون؟ قال: لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. انتبه معي، لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. ليه؟ اعتمادا وثقة في الله تبارك وتعالى، قوة إيمان. ولذلك ختم هذا الكلام بقوله إيه؟ وعلى ربهم يتوكلون. فهم قد أسندوا وفوضوا أمورهم لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فيا أخت آيات، لا تذهبوا إلى هذا الرجل أبدا، واحذروا من ذلك حتى لا تقعوا في أي لون من ألوان الشرك، والعياذ بالله تبارك وتعالى. الأخ أو الأخت مؤسامة بتسأل عن رجل توفي أو أخوها توفي، وتقول بإني كان دخله بسيط وعنده عيال، وتقول أولاده يجوز عليهم الزكاة ولا لا. طبعا هي لا يجب عليها النفقة على هؤلاء، وبالتالي لا حرج في أن تدفع إليهم شيئا من الزكاة. ولكني في الحقيقة أيضا أود أن ألفت نظر إخواني لكثرة السائلين عن ذلك: لا تتخذوا الزكاة وسيلة لدفع النقص أو النقض أو الكلام عنكم. يعني بعض الناس له أقارب ويريد أن يجاملهم فيعطيهم من باب الزكاة، وقد يكون هناك أناس بحاجة أشد من هؤلاء، وهو لو لم يدفع لهم ربما لاموه وتكلموا عليه، فهو يريد أن يدفع هذا اللوم عن نفسه، يريد أن يدفع اللوم عن نفسه فيدفع الزكاة. أقول: الإنسان يجرد أعماله لله تبارك وتعالى، ويعطي الزكاة خالصة لوجه الله عز وجل، لا يريد من ورائها مدحا ولا دفع ذم يمكن أن يلحق به عند عدم إعطائه، والله تبارك وتعالى أعلم. الأخ محمد أيضا من الدقهلية، يمكن أنا قلت له يعني لو اتصل علي وتكلمت معه في هذا الموضوع الذي عرضه الآن. الأخ محمد يذكر بأن والده توفي من 6 سنوات، وقد كان متزوجا من امرأتين وله أخوات، المهم وله إخوة بنين وبنات، وإحدى زوجات أبيه باعت بيتا في البلد واشترت به بيتا آخر ووزعت ما فاض على أولادها البنات ولم تعطي شيئا للأولاد أو البنين أو البنات من الأم الأخرى كما ذكر الأخ محمد. ويسأل هل نحن نسكت على ذلك ولا نطالب بحقوقنا؟ وذكر أن في بيت في القاهرة أيضا. والمهم أنا أقول لإخواني عموما ولعل الجميع يستمع إلي الآن، راعوا حق الله تبارك وتعالى في هذا المال، راعوا حق الله تبارك وتعالى في هذا المال. الإنسان لا يظلم، الإنسان مسؤول عما يفعل. هذه الأم التي باعت بيتا وأعطت هذا المال أو هذا البيت الذي اشترته الجديد لأولادها فحسب، تاركة أولاد هذا الرجل من غيرها، هذا حرام عليها أن تفعل ذلك. يا أخي محمد أنتم اجمعوا تاركة أبيكم، اجمعوها احصروها سواء كان الموجود في البلد أو الموجود في القاهرة، واستمع بإخوانك من أبيك وأمك ومن أخوانك من أبيك فقط، ولتكن أمك موجودة والزوجة الثانية لأبيك أيضا موجودة، وأحضروا أحدا من أهل العلم من إخواننا من علماء الأزهر الشريف أو من أئمة الأوقاف، وليجلس معكم وليكن عنده لون من ألوان الدربة في مثل هذه المجالس، ويقسم التركة بينكم بالحق، وعليكم أن تقبلوا هذه التركة وهذه القسمة إذا قسمت أو إذا وزعت على مقتضى شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هي تذكر بأن الأب كان كتب لها أو لبناتها أو لأولادها فحسب هذا البيت. أقول له حتى لو كتب وأنتم تنكرون أو لا تعرفون أنه كتب، أن والدكم قد كتب، أقول حتى لو كتب فارحموه. أقول لزوجته لأم أولاده الذي تقول بأنه وتزعم بأنه كتب لها، هذا المال ليس لك وحدك وإنما لزوجته أيضا الأخرى منه ولأولاده أيضا من الأم أو من الزوجة الأولى نصيب من هذا المال، وبالتالي ارحمي زوجك إن كنت تعرفين قدره أو تحبينه أو غير ذلك، وارجعي إلى الحق واعلمي أنك اليوم موجودة وستنتقلي من هذه الدار وستتركي هذا المال ربما يعربد فيه من بعدك ويستغله استغلالا خاطئا، وأنت تتحملين الوزر. لماذا؟ لأنك صاحبة السنة السيئة في ذلك، أنت اللي فعلت ذلك ووقفت وراء ذلك، فاحذري هذا الأمر غاية الحذر. الأخت مؤنس بتسأل عن عندهم شقة إيجار قديم وعندها أخوها ومعها أبوها، تسأل عن إسكان الشباب، وفي الحقيقة يجب أن نتحرى هذه البيوت وهذه المساكن ألا يكون فيها شيء من الربا. فإن كان هذه المساكن بنيت عن طريق الاقتراض من البنوك فهذا في الحقيقة أنصح إخواني بأن لا يشاركوا فيها، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول في كتابه يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أما إن كانت الدولة هي التي تنشئها وتساهم في دفع أو تخفيف الأعباء عن الشباب وغير ذلك فلا حرج من أن تستفيدوا منها في هذه الحالة. معي بعض الأسئلة أيضا وصلت عبر الرسائل القصيرة إلى هذه القناة، ونحن أيضا نهتم ونتواصل مع إخواننا عبر الاتصال المباشر وعبر أيضا هذه الرسائل التي ترد على أو إلى هذه القناة. السؤال الأول يقول ما حكم العمل في المصارف التي تتعامل بالفائدة؟ دائما الأسئلة مثل هذه الأسئلة أقول مسائل شخصية، يعني كل واحد يسأل منفرد ليه، لأن هذا نحتاج إلى أن نعرف حاله ومدى حاجته وأين يعيش، ما هي الإمكانيات التي يمكن أن يعمل من خلالها في مكان آخر أو عمل آخر من خلال السؤال والمناقشة، نعرف ما عنده من مواهب، ما عنده من قدرات، ما عنده من إمكانيات. أيضا مهم جدا أن نعرف مدى الدين الذي عنده والإيمان واليقين، بمعنى إن هو لو ترك العمل ربما يعني زلت قدمه فانصرف عن الدين بالكلية إذا يعني ضيق عليه في شيء من الرزق. وقد يكون الإنسان قويا في دينه صحيحا في إيمانه، فإذا ترك ذلك عوضه الله عز وجل حتى ولو قل دخله رضي بذلك. ليه؟ لوفرة إيمانه بالله تبارك وتعالى. الشاهد أنا أذكر بالحديث: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ولذلك أقول للإنسان: أنت يجب عليك أن تنظر وتبحث في إمكانياتك وقدراتك في مثل هذه المسألة. وأنا أنصح إخواني أيضا بهذه المناسبة أن يحرصوا على أن يطهروا أنفسهم من العمل الخبيث، حتى لا يأكلوا مالا حتى لا يأكلوا مالا خبيثا. وكم من أناس رجعوا إلى الله عز وجل وتركوا هذه الأعمال التي هي تعمل في الحرام، فعوضهم الله عز وجل عن ذلك خيرا كثيرا. سائل يقول: أنا في لجنة لبناء مسجد، وباقي الأعضاء يريدون القيام بوضع الأموال في بنك ربوي، وأنا رفضت ذلك، هل أستمر في اللجنة؟ أرجو الإفادة عن ذلك. أعجب أولا قبل الإجابة أن قوما يريدون الخير ويقومون على إنشاء مسجد من المساجد، ثم بعد ذلك يحرصون على وضع المال الخبيث في المسجد. طب معي اتصال، ثم معي. السلام عليكم. تفضل يا اخو منير.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ايوه شيخ، استاذنك كان عندي سؤال صغير بس.
تفضل.
دلوقتي انا جدتي عندها 70 سنه.
نعم.
ومريضه يعني مرض معين كده، المهم ما بتقدرش تحافظ على الوضوء بتاعها مستمرا، يعني دوب تصلي وبعد كده وضوءها يتمد.
نعم.
كانت الاول بتقرا في المصحف وكده، وكانت بتختمه كل 5 ايام، لكن دلوقتي ما قالوا لها ما تمسكيش المصحف طول ما انت مش متوضيه، فهل يجوز او لا يجوز؟
طيب حاضر.
طب سؤال صغير تاني بعد اذنك.
اتفضل.
دلوقتي انا بشتغل في شركه بترول، يعني فبنطلع الجبل وكده، ففي قلب الصحراء بنسافر، يعني مسافه مسافات كبيره، واوقات بنسافر ما بين سفر وسفر مسافات كبيره قوي، ف ايه حكم الصلاة يعني بالنسبة لموضوع القصر؟ الصلاة يعني نصلي كاملة ولا نقصر؟ والفترة بتاعت القصر، في اللي قالولنا 3 ايام، في اللي قالولنا شهر، في اللي قالولنا لا يجوز القصر خالص، الماء متأثر وبنسمع الأذان والحياة هناك مرفهة عن البيت كمان.
نعم
ماشي، جزاك الله كل خير يا شيخ.
الله يبارك فيك. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو حضرتك يا شيخ، لا انا بعد اذن حضرتك، يعني في
نعم
هم 2 اخوات.
نعم.
اخوات في رضاعه، يعني هو ممكن عادي يسلموا على بعض ويبصوا بعض عادي، انا مش مشاكل ولا في
حرمانيه؟ ابن وبنت من الرضاعه،
بنت وولد من الرضاعه.
نعم.
هم اولاد خاله.
نعم.
بس انا عايز اعرف حكمها يعني.
طيب حاضر،
شكرا.
حاضر. الأخ محمد من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك يا مرحبا.
وفيك بارك الله.
أهلا وسهلا.
أريد أن أسألك سؤال.
تفضل.
المرأة إذا ذهبت إلى زفاف صديقتها، هل لها أن تنزع ثيابها وأن تبرز أمام الفتيات أم لا يا شيخ؟
تنزع أمام الرجال ولا النساء؟
لا، أمام النساء، لا يوجد اختلاط، النساء بمفردهم ورجال بمفردهم. هل يجوز أن تنزع ثيابها أمام النساء وأن تلبس لباس السهرة أم لا؟
حاضر. أبو إسلام من البحيرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
يا مرحبا. عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل يا أبو إسلام.
لو سمحت، والله عندي كنت واخد قرض من البنك.
نعم.
وعايز ارجعه تاني، فسألت بعض الناس قال لي يعني ما فادنيش، فانا عاوز الافاده منه لو سمحت.
قال لك ايه؟
عايز ارجعه تاني، عايز
طيب
اعمل له
طيب
حل، يعني انا
انت سألت قال لك ايه؟
اتبرع منه.
طيب ايه المانع انك ترجعه؟ في اشكال؟
نعم،
يعني في مانع من انك ترجعه؟
عايز ان انا ارجعه تاني، عايز ان انا ارجعه تاني.
طيب.
ايوه.
طيب حاضر،
جزاك الله خير.
ايوه ان شاء الله. الاخ ايمن، تفضل يا اخ عيد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ
تفضل.
عليكم السلام ورحمه الله. والله تربيه اللحيه، تربيه اللحيه.
نعم.
عايز اعرف بس حكمها، في ناس معترض عليها.
حاضر.
شكرا جزاك الله كل خير.
الله يبارك فيك.
سلام
عليكم. الأخت أم أحمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
اتفضلي.
حضرتك انا بصلي كل الفروض في معادها وبصوم والاذكار وكله حضرتك، بس على طول وانا نايمة بيجيني كوابيس، ايه السبب حضرتك؟
حاضر.
يعني بصلي ما فيش فرد مفوتاه وعلى طول وانا نايمة يجيني كوابيس، ايه السبب؟
حاضر. اتحدث عن ما كنت اتحدث فيه من خلال الإجابة عن ما ورد من رسائل قصيرة من قوم يعملون لله في بناء مسجد، ثم البعض منهم والنسبة الكبيرة، لأن واحد اللي يقول باقي الأعضاء يرغبون أن يضعوا هذه الأموال لأموال بناء المسجد في بنك ربوي، ويقول هل أستمر أم لا؟ أقول أنتم تعملون عمل الخيرية، فلما تلوثون هذا المال بمال خبيث؟ ثم بعد ذلك هذا المال سيبنى منه بيت لله تبارك وتعالى، وبيوت الله عز وجل يجب ألا يدخلها بحال من الأحوال أي لون حتى ولو فيه شائبة يسيرة كما نقول. حتى أقول هذا ليه؟ حتى ما يجيش واحد يقول والله أمر مختلف فيه، حتى لو كان شبهة يا إخواني. طهروا بيوت الله عز وجل، وهو من المهمات بل من أهم المهمات. قريش في جاهليتها رفضت أن تكمل بناء الكعبة، تكمل بناء بيت الله عز وجل من مال خبيث حرام كمال الربا، فما بالنا نرضى أن احنا نبني بيوت الله عز وجل اليوم بمثل هذا المال الخبيث؟ إذا كان أهل الشرك لم يفعلوا ذلك، فهل نحن نفعل ذلك؟ لا شك أنني أطالب هؤلاء الأعضاء بالرجوع فورا عن ذلك، والانقطاع تماما عن هذا الأمر، حتى لا يدخل إلى بيت الله عز وجل أي مال فيه لون من ألوان الحرام بحال من الأحوال. وعلى هذا الأخ ألا يشاركهم في ذلك وألا يستمر معهم في هذا، ولكن لا ينقطع عن النصيحة والمتابعة. الإيجابية مطلوبة، كونك تكون عضوا وتوقع وكأنك راضي، لا، بإمكانك أن تنسحب، ولعل هذا يكون فيه ردع لهؤلاء، ولكن لا تنقطع عن توجيه النصح لهؤلاء الايه لهؤلاء الاخوه. اخ يقول تزوج امراه طلقت وتزوجت باخر بدون علم اهلها ويرجو الرد، كيف تزوجت بدون علم اهلها؟ كيف يكون الزواج صحيحا وليس هناك ولي يعقد لهذه المراه من اهلها كابيها او جدها او اخيها او عمها او غير ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ينبغي ان تنقطع تماما هذه المرأة عن هذا الرجل، وأن يذهب هذا الرجل إلى ولي أمر هذه المرأة ويطلبها منه ليعقد عليها. هذا أمر مهم للغاية، أرجو من إخواني أن ينتبهوا إليه. سيلة تقول كانت منتظرة مال ميراث يأتي إليها ونوت أن تعتمر بهذا المال، ولكن هذا المال لا يكفي، فهل يجوز لها التصرف فيه؟ أقول نعم يجوز لها التصرف فيه، هي أرادت خيرا، امرأة سترث، ولكن ورادت أنني وقالت بأن هذا المال الذي يعني سأرثه سأعتمر به، ولكن ظهر أن هذا المال لا يكفي لأداء العمرة، فهو مالها وهي أرادت خيرا ولكنها لم تتمكن، وهذا أمر خارج عن إرادتها. فإن استطاعت أن تضم شيئا إلى هذا المال لتعتمر به إن كان عندها سعة فبها ونعمة، إن تصرفت فيه في أمر نافع لها ومفيد فهذا أيضا لا شيء فيه، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب أجيب عن بعض الأسئلة التي وردت إلينا أيضا الآن. الأخ منير يقول بأن جدته عافاها الله عمرها الآن 70 سنة وهي مريضة ولا تتمكن من أن تحافظ على الوضوء، مجرد ما تصلي ينتقد وضوها، يعني ربما لا يستمر معها سوى مثلا دقائق معدودة بناء على ذلك، وهي حافظة لكتاب الله وتحب أن تقرأ القرآن وتقرأه من المصحف، وكانت تختم كل 5 أيام كما ذكر، فماذا تفعل؟ أقول لا شك أنه يتسامح في مثل هذه الحالة، ولا حرج عليها في أن تقرأ القرآن وإن احتاجت إلى مس المصحف في ذلك فأرجو ألا يكون بهذا بأس إن شاء الله نتيجة هذا العذر الذي نزل بها. والله تبارك وتعالى في كتابه يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أخ منير أيضا يسأل سؤال آخر، يقول بأنه يعمل في شركة بترول ويسافر مسافة بعيدة، ويسأل هل نقصر الصلاة ولا لا نقصر؟ البعض يقول أقصر الصلاة وبعض يقول لا. وبعدين يقول أيضا بأن إحنا نعيش حياة مرفهة ربما أكثر من أماكن الإقامة. أقول رخص السفر لا علاقة لها بطبيعة المعيشة، وإنما من السنة إذا سافر الإنسان حتى ولو كان مسافر في الطائرة من السنة ولو لم يزد تعبا أو مشقة من السنة أن يقصر الرباعية، يقصر الصلاة الظهر والعصر والعشاء، يصلي الصلاة الرباعية يصليها كم ركعة؟ يصليها ركعتين. هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنت تفعل ذلك طالما أنك مسافر، وخاصة قلت بأن هذه مسافة بعيدة، مسافة قصر يعني. وما يطلق عليه أيضا على أرجح أقوال العلم سفر في اللغة، طالما قلت أنت مسافر فيجوز لك أن تترخص برخص السفر ومن ذلك قصر الصلاة. ولكني أقول الإنسان إذا نزل وفي مكان مقيم وفي إمام وفي مسجد، فلتذهب بارك الله فيك لتصلي في المسجد الذي يؤذن فيه للصلاة، ولتحضر الجماعة مع جماعة المؤمنين في المسجد حتى تنال الإيه؟ حتى تنال الخير. وفي هذه الحالة الإمام مقيم، ومن السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة. من السنة، انتبهوا معي، من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة. هذه إيه؟ من سنة وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا حرج في القصر إن كنتم جماعة وصليتم معا أو كنتم في الطريق، ولكن إذا كان هناك مسجد فاحرصوا على الصلاة في الجماعة، وإن صليتم وحدكم فصلوا قصرا. هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة للمدة فالراجح والله أعلم أن الأمر فيها مفتوح، أن الأمر فيها مفتوح، يعني الإنسان إذا سافر إلى بلد ولم ينوي الإقامة وهو على سفر راح لمأمورية تستمر الأسبوع 10 أيام 15 يوم، هو لا يدري متى تنتهي، فمن السنة في حقه، وهذا ما أراه والله تبارك وتعالى أعلم، أن يقصر الصلاة. الأخت أم محمد تسأل تقول يعني ابن وبنت رضع كل واحد منهما من ثدي واحد، وبالتالي هم الآن إخوة من الرضاع، تقول هل يسلم بعضهم على بعض؟ نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي أخته من الرضاع ويحرم عليه أن يتزوجها إلى الأبد، وبالتالي فهي أخته ولا شيء في أن يجلس معها وأن يسافر بها وغير ذلك. أخ محمد من تونس يسأل ويقول المرأة إذا ذهبت إلى زفاف صديقتها فهل تنزع ثيابها وتلبس ثياب السهرة أم لا؟ حقيقة ما أسمعه اليوم عن حفلات الزواج وما يحدث فيها ويحصل من آثام ومنكرات ومن عري واضح وشديد للغاية، يعني المرأة تتبذل تبذلا شديدا في هذه الأماكن، وربما يعني تكشف عن نصف جسدها، وهذا في الحقيقة لا يليق بامرأة تؤمن بالله عز وجل أن تفعل ذلك، حتى أمام النساء، حتى أمام النساء أين الورع وأين الأدب في مثل ذلك؟ المرأة إن كشفت أمام المرأة تكشف عن رأسها، عن رقبتها، عن يديها، عن ساقيها، أما أن تكشف كل صدرها وأن تكشف كل ظهرها وغير ذلك فهذه أمور لم يعد أحد من سلف هذه الأمة الصالحين، لأن هذا فيه خدش لحياء المرأة ولا يليق بمرأة أن تفعل ذلك. هذا أولا. ثانيا، هنا مسألة مهمة جدا يجب أن أنبه عليها. نهاردة أجهزة المحمول أو الجوال أو النقال الذي بأيدي الناس اليوم في يعني في يد كل امرأة وفي يد كل رجل، فالمرأة التي تنزع ثيابها ثم بعد ذلك تلتقط أخرى صورة لها لا شك أنها ستنتشر، وأن الرجال الأجانب سيشاهدون ويسرون هذه الصورة، ولذلك المرأة تحرص غاية الحرص تحرص غاية الحرص على عفتها وعلى كرامتها وعلى عرضها وعلى دينها من أن يناله شيء من الأذى عندما تتعرى وتنزع عنها ثيابها حتى في حضرة النساء، لأن الأدب والورع والدين يجب أن يكون حاضرا وموجودا، والمرأة لا تتبذل كما ذكرت هكذا حتى أمام النساء وتكشف سائر أو كثيرا من جسدها أمامهم، إلى جانب إنني أحذر وأرجو أن ينتبه النساء إلى ذلك، أحذر من هذه الأجهزة الصغيرة التي في أيدي الناس اليوم، كم أدت إلى بلايا وكم نشرت من الفواحش والآثام والمنكرات، ما نشرت كم من امرأة عفيفة مستورة عن الرجال الأجانب لا يراها أحد، ولكنها عندما نزعت جزءا من ثيابها أو كثيرا من ثيابها في مثل هذه الحفلات التقطت لها بعض الصور وأصبح يتفرج ويراها الرجال الأجانب، وبالتالي يجب علينا الحذر غاية الحذر من ذلك. الأخ أبو إسلام يسأل من البحيرة، اقترضت مبلغا من البنك وأود أن أرجعه. سألت تريد أن تقول نعم، طب إيه المانع أنك ترجعه لم يذكر؟ أقول له يجب عليك أن ترجع، يجب عليك إيه أن ترجعه، لأن الإنسان يجب أن يتوب مما اقترف من آثام، ومن شروط التوبة النصوح التي تقبل عند رب العباد سبحانه أن يقلع الإنسان عن الذنب وأن ينقطع عنه تماما، والله عز وجل في كتابه لما حذر من الربا قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فيجب عليك أن ترد هذا القرض الذي أخذته ولا تستمر فيه، وهذه نعمة أن أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك. الأخ عيد يسأل عن حكم إطلاق اللحية، إطلاق اللحية واجب، إطلاق اللحية واجب، لماذا؟ بعض الناس يقول من السنة، أقول وهذه من السنة الواجبة، أنا لم أنكر أنها سنة ولكنها من السنن الواجبة، ليست كل كلمة سنة يا إخوان انتبهوا لهذا، ليست كل كلمة تقال أنها سنة إن الإنسان كما عرف الفقهاء السنة يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا في نوافل الصلوات مثلا أو العبادات أو غير ذلك، إنما النصوص الصريحة التي فيها أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، علماء الأصول يقولون الأمر للوجوب، انتبه معي قاعدة أصولية، الأمر للوجوب ما لم يرد صارف لهذا الأمر إلى الند أو الاستحباب، فالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر في روايات متعددة كثيرة ويأمر بإطلاق اللحية، في روايات متعددة وفروا اللحى، أطلقوا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، كثير من الروايات التي فيها ذلك، وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصفه كثير كثير من أصحابه، وقد اشتملت كتب الشمائل والسير على كثير من هيئته وصفاته صلوات الله وسلامه عليه، وكلها أجمعت على وفور لحيته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا من الهدي النبوي، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وفعله، أمر بذلك وفعله. وقد قرأت لابن رشد الحفيد رحمه الله تبارك وتعالى كلاما أصوليا نفيسا يقول فيه الأمر إذا اجتمع عليه القول والفعل فهو آكد في الوجوب، ويطبق القاعدة دي على إطلاق اللحية، يقول إذا تطابق القول مع الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام على أمر ما دل ذلك على أنه واجب، بل يعد وجوبه مؤكدا. فهذه القاعدة أطبقها على اللحية، النبي عليه الصلاة والسلام وردت الأحاديث الكثيرة عنه في ذلك بروايات مختلفة متعددة وبألفاظ مختلفة كلها تفيد الإطلاق والإرخاء والوفرة، يعني الكثرة وعدم أخذ شيء من اللحية. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أيضا بأن هذا فيه مخالفة للمجوس، ودي علة من علل التشريع، ألا وهي مخالفة المشركين وأعداء الدين وعدم مشابهتهم في أفعالهم. الشاهد قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بروايات مختلفة متعددة وصيغ متعددة ومختلفة، فعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا تطابق القول مع الفعل، ولا يوجد صارف بحال من الأحوال ليصرف هذا الأمر الذي وضع للوجوب إلى الاستحباب أو الند، فلماذا لا نقول بوجوب إطلاق اللحية إذن؟ ولا يظن ظان أنني أقول بأن اللحية كالصلاة، لأن مرة كنت أتكلم في هذا قال أنت جعلت اللحية كالصلاة، أقول لا، الصلاة دي أركان إسلام، الصلاة من أركان الإيمان وأركان الإسلام وأركان الدين بخلاف اللحية، لا تأخذ هذا القدر، قد جعل الله لكل شيء قدرا، ولكني أقول بأنها إيه؟ بأنها واجبة. الأخت أم أحمد تقول بأنها تصلي جميع الأوقات وتصوم بحمد الله عز وجل وهي تحافظ على الأذكار، ولكن دائما كما ذكرت تأتيها أحلام وكوابيس وغير ذلك، تقول ما السبب؟ أقول هذه ربما تكون مسائل نفسية. كيف ذلك؟ يعني الإنسان عندما يكون منشغلا بأمر ما ويقوم ويصحو على هذا الأمر، فدائما الحركة أو العامل النفسي في داخل الإنسان أو حديث النفس يجعله يعايش القضية التي هو فيها أو الأمور التي حوله، فيمكن أن يرى ما يرى. هذا أولا. ثانيا، ربما يكون الإنسان مع ذكره وصلاته وغير ذلك ما عندوش التوقد القلبي والارتباط القوي بالله تبارك وتعالى، يعني قد يكون عنده لون من ألوان الغفل أيضا، هو يذكر كده بلسانه ولكن القلب ربما قد يكون لاهن أو بعيد. ولكن لو جمع الإنسان قلبه وفكره ولسانه وجعل يذكر رب العباد سبحانه وأدى حق الله عز وجل عليه وقام بأداء الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المطلق منها والمقيد، إن شاء الله عز وجل يرجى أن يكون هادئا ومطمئنا وعلى سكينة وسلام. والدليل على ذلك ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا لابد أن الذكر يطمئن القلب، إذا لم يطمئن نقول ارجع إلى نفسك، قد يكون هناك خلل، قد يكون هناك خلل، قد تكون هناك أمور مبتدعة. يعني اللي بيذكر الله عز وجل ما بيذكرش على الهدي النبوي مثلا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى كل حال الإنسان يفتش في نفسه، في نفسه في خلل معين جعل هذه الأعمال لا تثمر ولا تأتي بالنتيجة المرجوة، في خلل معين. طب نعمل إيه؟ نراجع أنفسنا، نراجع إيه أنفسنا، ونرتبط بربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. أنتقل بعد ذلك إلى أيضا الإجابة عما ورد من أسئلة عبر الرسائل القصيرة. بعض الناس يقول بأنه رزق ببنات ولم يرزق ببنين، فهل يكتب ما يملك لهن وما حكمه إن فعل ذلك؟ هذا الذي نحذر منه، هذا الذي نحذر منه، وما زلت أؤكد وأركز وأقول بأن هذا لا يجوز. لا يجوز للإنسان بحال أن يتدخل وأن يكتب شيئا من المال أو من الملك للورثة. رب العباد أعطى كل ذي حق حقه. طبعا البنات لهن ثلث التركة والباقي لما يمكن أن يذره الميت. هنا الشيطان يتدخل ويأتي للأب ويأتي للأم: طيب إخوان الرجل وأخواته لماذا يرثون من أخيهم؟ طبعا ما قد يرث منه، لماذا؟ لأنه لا يوجد له فرع وارث ذكر، ليس له ذكر، يأخذ التركة ويعصب التركة مع إخوانه ويمنع دخول غيره، يعني يحجب الإخوة، يحجب أعمامه. طالما أن في بنات فيحق لإخوة الرجل الميت أن هم يرثون من مع البنات في هذه التركة لعدم وجود الفرع الوارث اللي هو الابن. فيتحايل الناس في هذه الحالة على أنه يكتب كل التركة للبنات حتى لا يأخذ أحد شيئا. يا أخي الذي أعطاك المال هو الله سبحانه وتعالى جل في علاه، اللي تفضل بالمال هو رب العالمين، وفي الحقيقة ده من ربنا. ليه؟ لأن كل إنسان منا لن يأخذ معه شيئا، كل واحد منا سيخرج من هذه الدنيا دون شيء وليس معه شيء، سيخرج منها بلا شيء. طيب نعمل ايه؟ إذن نعطي الحق لكل ذي حق حقه، فلا يجوز ايه؟ فلا يجوز ذلك. أيضا سائلة تقول بأن امرأة دائما يخرج الريح مني طول اليوم تقريبا، كيف أتوضأ وأصلي؟ هذه المسألة تقاس على أصحاب سلس البول، ده مرض. والإنسان الذي لا يتمكن من أنه يمسك نفسه ويخرج منه الريح أو ينزل منه قطرات البول، فحكمه في هذه الحالة أن يتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت. عند الصلاة يتوضأ ويصلي، ثم بعد ذلك إن صلى ولم يخرج منه شيء فالحمد لله، خرج منه شيء لا شيء عليه، لأن هذا مرض، هذا مرض من الإيه؟ من الأمراض. هل يمكنني إعطاء زكاة مالي لأخي لحجز شقة له لكي يتزوج؟ حقيقة المسألة دي دقيقة جدا، وأهل العلم يقولون في مثل هذا يمكن إعطاء هذا الأخ المال بشرط، بشرط ألا يعني يصبح في يوم من الأيام معطي المال وارث لمن أعطاه. قد يكون تأتي هذه الصور، فأخوك المحتاج إن أعطيته وهذا حسن من حر مالك وهذا خير وفضل، وإن أعطيته نصيبا من الزكاة فلا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى بذلك. سائل يقول قدمت للحج أول مرة عن طريق القرعة، هل لو استخدمت واسطة حرام؟ يعني الآن أنت مقبل أو تريد أن تحج بيت الله الحرام، تريد أن تحج بيت الله الحرام وهذا عمل طيب، فلماذا تسلك الوسائل والسبل اللي هي تؤدي بك إلى الحرام؟ لا تدفع مال رشوة في ذلك. إذا كانت الدولة الآن تجري قرعة سليمة صحيحة فلا يحق لك أن تدفع مالا كي تحجز أنت حصة أو نصيبا لك، وإنما دع من ينظمون قواعد الحج يفعلون هذه القواعد لك وللآخرين على درجة واحدة، وإعطاء المال في هذه الحالة حرام لا يجوز فعله، لا يجوز فعله. سائل يقول أنا بشتري الفيزا من الكفيل ب 12 ألف جنيه تقريبا وبيعها ب 15 ألف، وبعرف اللي بيشتري مني أنه رايح على شغل وأن الشغل ضعيف، ده حرام ولا حلال؟ الحقيقة هو لو هو سأل لأنه يعرف في قرارة نفسه أنه حرام، هذا ظلم يا أخي بارك الله فيك، هذا ظلم. الدولة أو الدول التي تعمل بنظام الفيز أو تستخدم عمالة، هذه الدولة تنظم هذا الأمر على قواعد حقيقية فعلية قائمة، بمعنى أنها لا ترغب أن تعطي فيز على ورق هكذا، أو أن يستفيد من هذه الفيز رجل عنده سجل تجاري فحسب ولا يعمل، وإنما عليه أن يستخدم من يحتاج إليهم بالفعل وأن يعملوا عنه عنده بالفعل كما هو نظام الدولة التي تستخدم، وبالتالي تصبح هذه الفيزا مجانية، لا يحق له، هو بيبيعها ليه؟ لأنه هو لا يريد أن يعمل عنده، يريد أن يستفيد من هذه الفيزا، وأنت واسطة في هذا الضرر وفي هذا السوء، وتزيد الأمر سوءا أنت عندما تضع مبلغا زائدا أو قدرا زائدا من المال على الذي سيدفعه هذا الرجل الذي سيحصل على هذه الفيزا. على كل حال لا شك أن هذا حرام، وأنت بنفسك أو فيما أعلمه أنك تعلم ذلك، وخاصة أنك ذكرت قلت العمل ضعيف، إذن أنتم تأكلون أموال الناس بالباطل وتعرضونهم للخسارة الشديدة. كم من أناس أعرفهم ذهبوا دون عمل وكانت النهاية أن خسروا مبالغ طائلة ورجعوا وراءهم أولاد وعندهم بيوت وغير ذلك. أيضا سائل يقول كيف يدعو العبد بثقة، كيف يدعو العبد بثقة في الإجابة وهو يعلم أن الله فعال لما يريد؟ يا أخي بارك الله فيك، كونك تعلم أن الله فعال لما يريد يدفعك أن تعزم المسألة وأن تدعو الله تعالى بثقة، يعني وأنت مطمئن إلى أن الله تبارك وتعالى سيجيب دعوتك أو واثق في إجابة الدعاء. الإنسان يدعو وليعزم المسألة، يعني يؤكد ويطلب بإلحاح لأن الله لا مكره سبحانه وتعالى له، ولا يتعارض قضاء الله وقدر مع كما فهمت أنا من السؤال، لأن السؤال يقول إيه؟ يقول يعلم أن الله فعال لما يريد، نعم الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ولكن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها، الله عز وجل قضى وقدر بأن الإنسان يأتي هذا القلم ولكن بساعة، واجتهاد يعمل يكون عنده مال يذهب إلى المكتبة أو القرطاسية فيشتري هذا القلم. رب العباد قدر أن أمتلك هذا القلم، ولكنه أيضا قدر أن أتخذ الأسباب التي توصل هذا القلم إلي. كذلك الدعاء من الأسباب الصحيحة المشروعة التي ينال العبد بها ما قدره رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وسبق أن يعني تكلمت في هذه المسألة. سائلة تقول أنا مريضة بالوسواس القهري، ادعو لي بالشفاء. وتقول أنا حلفت كتير وأنا مريضة الحكم. الحقيقة نسأل الله عز وجل لك الشفاء، طالما أنك مريضة بهذا الوسواس القهري فلا تلتفتي إلا ما يمكن أن يصدر منك. لا شك أن هذا واقع تحت ضغوط نفسية أو وساوسة قهرية عالية، وأنا أنصح من يعني يصاب بهذا الأمر بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ويعني الإكثار من الذكر والدعاء والطلب من العزيز الغفار سبحانه وتعالى جل في علاه. ولا حرج أبدا أن يذهب الإنسان إلى طبيب يعالج مثل هذه الأمراض. أيضا يعني معنا سؤال، هل انسلاخ الحياء يورث الديوثة وهي عدم الغيرة وهي من صفات الخنزير وأكليه، وبالتالي يكون الديوث أكثر عرضة للإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير؟ الحقيقة دي مسألة معنوية، يعني الإنسان يكون ديوث دي مسألة معنوية مش مسألة حسية. الإصابة بإنفلونزا الخنازير وما إلى ذلك هذه إصابة حسية أو مرض عضوي يأتي للإنسان. ولكن على كل حال طالما أن السؤال هذا جاء فأنا أقول بأن الخنزير محرم ولا يجوز اقتناؤه، ولحمه كذلك محرم، وهو من أخس وأخبث الحيوانات، من أخسها وأخبثها، ويكفي ضرر، أو العالم اليوم قد عرف ضرر هذا الحيوان الذي للأسف يعني يتناول أو يحرص بعض الناس على أن يقتني أو يربي هذه البهيمة التي هي من أخبث وأخس الحيوانات. سائل يقول هل يجوز أن أرد السنتين الأماميتين لأنهما أطول من الطبيعي؟ في الحقيقة الخلقة إذا خرجت عن الطبيعة وأراد الإنسان أن يجملها فلا حرج في ذلك شرعا، لأن الشيء اللي يخرج عن المألوف أو عن المعتاد لا حرج في علاجه، ولا يعد هذا من تغيير الخلقة. لماذا؟ لأن تغيير الخلقة يقصد به الخلقة السوية، والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا كالذي يفرق بين الأسنان مثلا، هذا يغير خلق رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أما العيوب فلا حرج إن كانت مشوهة فلا حرج من علاجها. تقول ظلمت، أو يقول ظلمت من جميع الناس حتى أولادي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هل هذا غضب من ربي سبحانه؟ نقول الله أعلم، إن كنت ظالمة قد يكون هذا غضب، وإن لم تظلمي فقد يكون هذا من باب الابتلاء، قد يكون هذا من باب الابتلاء. ولكن أنا أشعر من خلال السؤال القول بأن يعني إنني ظلمت من جميع الناس حتى أولادي، الأمر قد يكون فيه ما فيه، يعني قد يكون يعني مش ممكن الإنسان يقع عليه ظلم من الناس جميعا حتى من أولادي. أخشى يكون السائل مثلا عنده حساسية مفرطة أو غير ذلك، فيا ليت من عنده مثل هذه الحالة، يا ليت من حوله يعالج هذه القضية. آخر سؤال معنا، سائل يقول بالله عليكم الثلث الأخير من الليل يعني من الساعة كم حتى كم وفقكم الله؟ أقول وبالله التوفيق، هذا يختلف على حسب الفصول، هذا يختلف على حسب الفصول. كيف ذلك؟ يعني الإنسان يعرف ثلث الليل كيف؟ الليل يبدأ من المغرب، من غروب الشمس إلى الفجر، هذا مقدار الليل. يختلف هذا الليل في الشتاء عن الصيف، ويتفاوت بعد ذلك في فصلي الربيع والخريف. فالليل في الشتاء أكثر مثلا من الصيف، فقد يصل الليل في الشتاء إلى 10 أو 11 ساعة، وقد يصل أحيانا في بعض الأوقات إلى ما يقرب من 12 ساعة، وفي غير بلادنا قد يزيد عن ذلك. فالإنسان في هذه الحالة إذن يعرف الليل مثلا هو 10 ساعات أو 12 ساعة، وفي الصيف قد يكون 7 أو 8 ساعات، فيقسم قيمة هذا الزمن في الصيف أو الشتاء على ثلاثة، على ثلاثة. إن كان مثلا الليل 12 ساعة فيقسمه على ثلاثة، سيكون بيبدأ الثلث الأخير من الليل بعد الساعة الثامنة من دخول الليل. إن كان الليل مدته 9 ساعات يبدأ الثلث الأخير بعد الساعة السادسة من الليل، وهكذا. يعني الإنسان يحسب قيمة الزمن ما بين المغرب إلى الفجر، ثم بعد ذلك يقسم على ثلاثة، يكون الثلث الأخير أو يظهر أو يبدو له تماما متى يبدأ الثلث الأخير من الليل. ولا شك أن القيامة والصلاة في الثلث الأخير من الليل من أفضل القربات التي يتقرب العبد بها إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أيها الإخوة الكرام، بهذه الكلمات أنهي معكم هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يجمعني وإياكم على خير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.